فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ما زلنا مع سنن أبي داود وكتاب الصلاة. حد روى المصنف بسنده عن أبي قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. قال أبو داود لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا. وهذا شيء في السماع، يعني هناك انقطاع في الحديث، والمسألة فيها نظر في هذا الباب. عامة هنا أبو قتادة يقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي للناس، فهو كان إماما، ومع إمامته أيضا حدثت هذه الحركات في الصلاة، وقلنا هذه الحركات التي يحتاج إليها فإن الصلاة تصح بها. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا هلا وأهلا وسهلا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا هو يصلي بالناس، هو يصلي بالناس إماما، ومع ذلك هذه الحركات لم تؤثر في صلاته، لأنه كان يحمل أمامة وضع أمامة كلما قام وكلما رفع وكلما سجد يحملها، فكان يحملها. أمين أمين جزاكم الله كل خير. فكان يحملها كما قلنا ويضعها حين القيام وحين الركوع وحين السجود في هذا الباب. لكن قال أبو داود لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا. الإمام مالك قال هذه الحركات في الصلاة كانت لضرورة، لا ما كانت للحاجة، كانت لضرورة ما كانت للحاجة. طيب حاضر ساعة وصلت إن شاء الله، لأنه لم يجد من يكفيها، فلذلك حملها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. بيوتات النبي التسعة لم يجد من يكفيها في ذلك وصلى بالناس. هذا فيه نظر، كلام مالك يريد أن يقول أن مثل هذه الحركات تبطل بها الصلاة إلا لضرورة، وهذا خطأ بين، بل هذه الحركات من أجل الحاجة تصح. يقول أبو طالب سألت أحمد عنه فقال ثقة ولم يسمع من أبيه شيئا، على المخرمة لم يسمع من أبيه. هذه أيضا فيه أبوه بكيس إنما يروي من كتاب عن أبيه. وطبعا هذه وجادة، والوجادة إمامنا الإمام الشافعي، لذلك لم يأخذ بسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. قال ابن معين وقع إليه كتاب أبيه ولم يسمعه، ولذلك قال أبو داود لم يسمع عن أبيه إلا حديثا واحدا وحديث الوتر. وجاء الأمر على التصريح حين سأل موسى بن سلمة قال أتيت مخرمة فقلت له حدثك أبوك؟ قال لم أدرك أبي وهذه كتبه. وهنا روى الحديث أيضا عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بينما ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، إذ خرج إلينا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله في مصلى وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، يعني على عنق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكبرنا. قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة. حتى فرغ من صلاته. نعم. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على هذه الأعمال كما قلنا لا تؤثر في الصلاة سلبا، لا سيما إذا كانت الحاجة داعية عليه، فهو خرج بها وهي على عنقه وكبر بها وهي على عنقه. تعلمون أنه لو كبر بها وهي على عنقه أتخيل أنه كان يحمل بيد ويرفع يد واحدة على ذلك، أو كانت تتعلق هي به ويرفع يديه، وهذا يعني قد يكون صعبا. لكنه يفعل ذلك حتى يركع فيضعها، فكبر فكبرنا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكما قلنا يرفع ويضع ويرفع ويضع، ومع ذلك هم يعاودون الأمر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأفعال كما قلنا تفيد جدا الأمة التي في بيتها وما معها أحد من مع صغارها، فلها أن تحمل الصغير وتصلي به، بل قد أقول لها أن ترضعه وهي في الصلاة، لكن المهم لا يظهر منها شيء، ولها أن ترضعه وهي في الصلاة. وعن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. عبد الله هنا الحديث هذا رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وأيضا أحمد في مسنده وأيضا الحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. وهذه القتل تعلمون أنه لا بد أن يمسك بيده شيئا، ولا بد أن يعني أن يسعى خلفه ليقتله حتى لا يتأذى، يعني ليقتله. هذه فيها دلالة على أن الحركات في الصلاة لا تبطلها إن دعت الحاجة إليها. ولذلك ابن عمر كان معه عصا وفعل ذلك وهو يصلي. فالحديث يدل على قتل الحية، جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير أي أدنى كراه، وهذا قال به جمهور أهل العلم، وحمل عن بعض التابعين الكراهة، كراهة التنزيه، عن إبراهيم النخعي وغيره. روى ابن شيبة أيضا عن قتادة قال إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها، إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على العقرب، ما تركت نائما ولا مضارعا ولا قاعدا ولا مصليا إلا فعلت ذلك. فقول إبراهيم النخعي قول متكلف فيه، والقول بالكراهة خطأ بين. وفي معنى الحية والعقرب كل ما يضر الإنسان، كل شيء يضر، أي نعم كل شيء يضر الإنسان كالزنابير وغيرها، قتله أيضا في الصلاة لا يفسد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا أسودين ولو كنتم في الصلاة. وقد صلى النبي فجاء عقرب فلدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع عليه نعله وغمزه حتى قتله، يعني جاء العقرب ولدغ النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع نعله عليه حتى هرسه. فلما فرغ من صلاته قال لعن الله العقرب لا تبالي نبيا ولا غيره، أو قال مصليا ولا غيره. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه لا كراهة، وأنه حسم مادة الضرر الذي يمكن يقع عليه إن لم يقتله. فالصحيح أن هذا العمل يحتاج إليه في الصلاة ولا يؤثر سلبا في الصلاة بحال من الأحوال. هذه دلالة واضحة جدا على أن هذه الحركات من أجل مصلحة الصلاة. نعم. لحظة أنا آسف، نأخذ الفاظ المستنبطة. السلام عليكم. عامل أحمد ربنا يبارك فيك. رب يرضى عنك. الحمد لله وشكرا. الحمد لله وشكرا. أنا الآن سأفعل شيئا، سأعطي الفؤاد المستقل ملعون وملعون والدين. والعقرب النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يترك أحدا، يعني لا يترك مصليا إلا يعني أنا سأفعل شيئا الآن اختلاسة سامحوني، سأكتفي بهذا الحديث، وعند حديث ختام الباب وتريد أخذه لا أكتفي به وأخذ الفوائد المستنبطة، وبعدين نأخذ شعب الإيمان، وبعدين أيضا أخذ أيضا ثلاث كتب من الكتب كما تعلمون، لأنه كده سنتعب جدا من الكتب اللي احنا بناخدها ليلية في العصر، وبعدين لأن فوجئت بأن في محاضرة الجامعة أيضا الساعة 4، فهذه مشكلة بالنسبة لي، مفهوم؟ طيب الفوائد المستنبطة: العمل اليسير لا يضر بالصلاة، العمل اليسير لا يضر بالصلاة. من مقاصد الشريعة الحفاظ على النفس حتى ولو كان في الصلاة. حرص الصحابة على نقل كل شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد الإسراع بقى، وسامحوني سأثقل عليكم بقى في مسألة الإسراع هذه، لأنه لابد أن نأخذ خمس دروس الآن، فاحتملوا معي رضي الله عنكم. محمد صابر يقول: شاهدك الله يا ربي كيفية الجمع بين الحديث وحديث الشاب الذي قتل الحية فلدغته، فقال رسول هذه الحية كانت جنا يا محمد صابر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات المدينة لأنها كانت من الجن، لابد أن يستأذنها ثلاثا، يحذرها ثلاثا، لكن هو دخل يقتل فقتلته وقتله، كانت جن. رضي الله عنك، أحسن الله لك، رضي الله عنك، جزاك الله كل خير. إلى شعب الإيمان. طيب إلى شعب الإيمان فضل: فصل في فضل العلم وشرفه وشرف مقداره. فصل في فضل العلم وشرف مقداره. نعم هي الثعبان، أنثى الثعبان هذه أشدها. طيب قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، فقرن اسم العلماء باسم ملائكته كما قرن اسم الملائكة باسمه، فكما وجب الفضل للملائكة بما أكرمهم به فكذلك يجب الفضل للعلماء بما أكرمهم به مثله. وطبعا دلالة الاقتران تدل على الفضل لأنه اقترن اسمهم باسم الملائكة، وهذه فيها دلالة ويعني واضحة، فيه دلالة واضحة على هذا الفضل، وهو أن الله ذكرهم على الملائكة، والملائكة هم خير خلق الله جل في علاه. قال الله تعالى عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاقتران العلماء بالملائكة فيها دلالة واضحة جدا على علو مكانة العلماء عند الله جل في علاه، لا سيما وأن الله جل في علاه جعل فاصل الخطاب بين الملائكة عند التنازع ملكا على صورة رجل، وقدموه وسمعوا له لوجود العلم لأنه كان أعلم منهم بهذا الباب. رضي الله عنكم، أحسن الله، زادكم الله أدبا. وقال أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك قال الإمام البيهقي: إنما خشيته تكون بالعلم، وكلما ازداد علما كلما ازداد خشية. ولذلك قالوا للشعبي: يا عالم، قال: انظروا ما تقولون، إنما العلم الخشية. وقال الله تعالى عليكم السلام كاتب ضيعت الدرس الأول، نور البيان ونور المصطفى أيضا ضيعت الدرس الأول. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هنا المقارنة جاءت جلية، فإن الله تعالى سأل سؤالا في كتابه، وكل الكتاب يجيب عن هذا السؤال. اللهم أمين. قال: قل هل يستوي الذين يعلمون أو والذين لا يعلمون. لا يستوون، الحق أنهم لا يستوون، لا يستوون. الإجابة: لا يستوون. عالم أنجاه علمه، وجاهل قتله جهله. الرجل الذي قتل 100 نفس ذهب في 99 لرجل عابد جاهل، فقال له على التوبة، قال إنك لجريء، قتلت 99 نفسا وتريد التوبة، لا توبة لك، فقتله. هذا جاهل قتله جهله. وعالم قد أنجاه علمه لما جاء وقتل 100 وقال له قتلت 100 نفس، أريد التوبة. قال ومن يمنعك ومن يمنعك من التوبة ومن يمنعك من التوبة اذهب الأرض فلان في مناسبة. انظر هنا إلى سعة الشريعة وكيف العالم عندما علم ذلك فوجهه لنجاته فنجا وأنجى الرجل الذي كان قد هلك، قد أنجاه من النار، ولذلك فعل الله له ما لم يفعل غيره، وقال الأرض التي ذهب ليطيع الله فيها اقتربي، وللأرض الذي أراد الله تعالى فقال ابتعدي. أرض المعصية قال لها ابتعدي، حتى يعني أخذته ملائكة الرحمة. حياة المدينة نبين إن شاء الله الأسئلة تكون بعد، يعني إجابة تكون بعد ذلك، فرجاء بعدها إن شاء الله. نعم. أيضا قال فصل في فضل العلم، فقال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا فيه شرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي علو الله جل وعلا. قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال الشافعي أجمع من نعلم من أهل العلم أن الحكمة هي السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. شوف هنا عظم الفضل اقترن بشرف العطاء بالعلم، فكان أعظم الفضل وأعظم المن وأعظم العطاء هو العلم، كان أعظم الفضل وأعظم المن وأعظم العطاء هو العلم. لذلك قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة. فهنا عظم الفضل وعظم العطاء اقترن بالعلم، فمن وجد أن الله جل وعلا قد منحه علما فنظر لغيره فقد ازدرى نعمة الله عليه، فهو مغبون مفتون مأفون لم يعلم قدر عظم نعمة الله عليه، فلا بد أن يشكر وأن يعلم أن الذي أعطاه الله العلم فقد اختاره على العالمين، فعليه أن يكون من الشاكرين. اللهم اجعلنا جميعا من الشاكرين. اللهم أمين رب العالمين. وقال تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. شوف نرفع درجات من نشاء، قال درجات ما قال درجة، قال درجات ليعلم أهل العلم كيف هم عند ربهم جل في علاه، أن الله رفعهم على الجميع درجات عند رب العالمين سبحانه جل في علاه. فالعالم كأنه كالنجم في السماء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين العالم وبين النبي إلا درجة النبوة، الوحي. لذلك قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. وقال يزيد بن أسلم بالعلم، قال يزيد من أسلم بالعلم، وقال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني ونرفع درجات من نشاء أي بالعلم، وفوق كل ذي علم عليم، يعني جعل العلماء هم أرفع المنازل بعد الأنبياء والمرسلين، وجعل المكانات والدرجات تتفاوت بينهم. لذلك شوف لما بين التفاوت عندما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعلمهن قليل، لا يعلمهن كثير من الناس، يعلمهن قليل. وروى بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتعاطون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم، هنا هذا الحديث عظيم جدا وفيه مقاطع عظيمة كثيرة الفوائد والمسائل، فوجب علينا أن نقف عندها حتى نكون قد وفينا هذا الحديث العظيم. يعني مكانته ووفيناه حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله يعامل العباد بما يعاملون عباده. إن الله يعامل العبد بما يعامل عباده، فكلما كان إليهم أحسن، وكلما كان إليهم أكرم، وكلما كان إليهم أجود، وكلما كان يعني على الخير لهم، فإن الله جل في علا يجعلهم كذلك. فإن الله جل في علا يجعلهم كذلك، يفعلون الخير مع الله، يفعل له الخير ويحملهم على فعل الخير معه. من نفس كرب عن مسلم في الدنيا، هذه الكرب قضاء الحاجات وسد الخلات، أو الابتسامة التي تعيد له النشاط مرة ثانية، أو الابتسام أو الكلمة الطيبة التي تعيد له الثقة في النفس، أو التعاون معه على أمر يشق عليه أن يكون يعني فيه وحده، فهذه تكون من أعظم الطاعات والقربات. لذلك رب الأرض والسماوات يعامل العبد بما عمل عبده. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك نقول بأن إغاثة الملهوف بقرض أفضل من ألف صدقة. إغاثة الملهوف بقرض أفضل من ألف صدقة. ولذلك التيسير على المعسر كان سببا في دخول الجنة لرجل لم يعمل خيرا قط. رجل لم يعمل خيرا قط، انظروا بقى هنا، قيل له: أفعلت خيرا؟ قال: لم أعمل خيرا قط. قال: أني أبعث عماري، فمن وجدته فمن وجدته نعم فمن وجدته أو قلت لهم: فمن وجدتموه ميسورا فأحسنوا التعامل، تسمحوا معه. ومن وجدتموه معسرا فأسقطوا عنه. فقال الله جل وعلا: أنا أحق بذلك منك، أنا أحق بذلك منك، أدخلوه الجنة. ولم يعمل خيرا قط وقال أدخلوه الجنة. وقال: ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، الله سترنا في الدنيا وفي الآخرة، أنت أرحم الراحمين. أما ستر مسلما، هذا هو التعامل، التعامل دائما، حتى في النصيحة عندما قال الشافعي أنه لا يقبل النصيحة على الملأ، لأن النصيحة على الملأ فضيحة، فهذا تقريع وتوبيخ وليست نصيحة، والنصيحة لابد أن تكون على السر. ومسألة الستر، إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، حيي ستير يحب الحياء والستر، فكلما كان الأمر لم يصل إلى الحد فستره واجب، كلما كان الأمر لم يصل إلى الحد فستره واجب. أما الحدود فلله حكم وشؤون في ذلك، كلما كان الأمر على الستر لم يصل إلى الحد فالستر واجب في هذا الباب. عليكم السلام. قال: ومن ستر مسلما ستر الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. وقال: وشوف على 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 كبيرة من الكبائر وحد. تتعلمون أن ماعز كان قد زنى، وقال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سترته بثوبك يا هزال؟ يعني إن وجدته وصل إلى أن جامع، هلا سترته بثوبك يا هزال؟ وهذا فيه إشارة كما قال العلماء بأنه في هذا الباب يعني بأنه لا يرفع الحد إلى ولي الأمر، لأنه لو رفع الحد إلى ولي الأمر لابد أن يقام الحد، والأصل أنه إذا تاب بينه وبين ربي أفضل له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: لعلك قبلت، لعلك ضممت، لعلك فخذت. وقال له: أتعرف ما الزنا؟ قال: نعم. قال: أكانك المرض في المكحلة؟ قال: نعم. قال: أفعلت كذا؟ تصريحا لا تلميحا في هذا الباب، لأنه يريد أن يرده ليتوفي ما بينه وبين الله، ليتوفي ما بينه وبين الله. لذلك قال: هل سترته بثوبك يا هزال؟ فلذلك كان الأمر على 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 تمام الستر. وعمر بن الخطاب لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، قابلت امرأة أعرفها في السوق، أعرفها يعني جيدا، ف يعني أعرفها جيدا، فوقعت منها ما يقع الرجل من زوجه، غير أنني لا أطأ، يعني قبل وضم. ثم جاء للنبي، شوف إيش اللي قال أبو بكر، قال له: يا رجل سترك الله، فاستتر بستر الله ولا تقل. وقال عمر: يا رجل، وعمر أشد الناس نكيرا، قال له: ما دام قد سترك الله فاستتر بستر الله. قال: لا، حتى يقيم النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. وما كان له حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قال له: أسبغت الوضوء؟ قال: نعم. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا محل طلبة العلم، أهم شيء فيها التعاون على البر والتقوى، لا التعارض ولا 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 التباغض ولا التحاسد. أعظم شيء في طريق طلب العلم الذي يعني يكون خيرا لمن يسلكه هو حسن التعاون، البر والتقوى بينه وبين طلبة العلم. هذا أعظم ما يرضاه الله جل في علاه في هذا الأمر. فهنا قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فوجب أن يكون الأمر على الستر، وواجب أيضا النصيحة، لأنه لا بد من النصيحة والإنكار مع وجوب الستر. وهنا يكون قد نظر بعينين جميلتين إرضاء للرب جل في علاه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أعتذر لكم. إذن هنا قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أعظم العون يكون بين طلبة العلم أن 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 يرشده إلى كتاب معين، أن يرشده إلى درس يقف فيه ويثبت. يعني هنا شوف، أنا استغربت جدا، جاءني الحديث بسرعة، شوف أبا أم عبد الله الأثرية سناء أزنون، هذه معناها الذي فهمته أن أم عبد الله الأثرية التي قالت لها على الدروس سناء أزنون، هذا الذي أفهمه. المغربيات كثيرا يفعلن ذلك، وهي دائما ناصحة هذه الأخت على التمسك بالدروس، ويعني لا تتوقف على أنها تحضر وتكتب الفوائد للطلبة، لا، هي أصلا ولأنها مشغولة بالتدريس أو شيء من ذلك ما تسكت، يعني تجعل طلبة العلم يحضرون الدروس. هذه من أهم الأمور التي لابد أن يكتسبها طالب العلم، أن يكون عونا لأخيه، أن يكون عونا لمن معه يمشي في هذا الطريق، لأنه هذا الطريق طريق واعد جدا، والتعاون من أفضل الطاعات ومن أفضل الأعمال. فلذلك نقول: قال كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت بغض النظر عنه، سواء كان يعني كان قد أساء إليك أو ظلمك أو فعل ما فعل مما يضيقك، ووجدته في ضيق وفي شدة وتستطيع أن تفرج كربه، وجب عليك الإسراع إلى ذلك. والله في عون العبد كما قلنا: كيفما تعامل عباد الله يعاملك الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال: ومن سلك طريقا، وهو الشاهد من الحديث هنا، من سلك طريقا التمس فيه العلم سال الله به طريقا الى الجنه. وهذه معلوم ان وسيله الجنه، يعني هو الان لابد ان يكون من اسرع الناس عونا لاخوانه، لانه يرى بعين ان الله تعالى من عليائه يعينه على ما اراد. ولذلك كنت اذا اردت شيئا ادعو به لاخي، أعلى من الملك يقول أمين ولك بالمثل. كنت أفعل ذلك، وفي زمن بعيد يعني وجدت أن بعض الدعاة تصدر وانتشر خيره جدا والناس يسمعون له، ففرحت لذلك فرحا عظيما، وقلت كيف أكون عونا له. لو قلت له أعلمك عشان نتكلم بحق، لأنه من الدعاء من الوعاظ، المسألة لا يمكن أن يقبلها بحمل الأحوال، يعني التقدم برضو له ما له من الشدة للنفس إلا من رحم الله. فكنت أدعو له كثيرا، أدعو له كثيرا وأنتوي بدعائي أن أقاسمه الأجر. كنت أدعو له كثيرا، وكلما يعني أدعو كنت أنتوي أن أقاسمه الأجر وأن الله يكسر من خيري في هذا الباب. أي نعم نعم، تدخلين تدخلين تدخلين، عليك من التوبة النصوح بذلك، عليك بالتوبة النصوح من ذلك. وأجيب عنها إن شاء الله بعد الانتهاء. قال من سلك طريقا يلتمس فيه العلم، وطبعا هنا طريق العلم طريق واعر جدا. قال وطبعا أنا هقف عند هذه لأن لها أبواب طويلة نتكلم فيها، الرحلة في طلب العلم وكل هذا لابد أن نتكلم فيه. لأنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه العلم، لما قيل للشعبي كيف وصلت إلى ما وصلت إليه، قال ببكور كبكور الغراب وبصبر كصبر الحمار. وكان سعيد بن مسيب يقول لا أهدأ حتى أرحل الأيام والليالي العدة لأصل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعضهم يترك الأهل والأولاد والطعام والشراب ويجلس في المجلس في المسجد أيام وليالي ينتظر المجلس الذي سيعقد لمجلس التحديث، ينتظر ذلك بعدما يسمع به. فحتى نوم ما كانت عندهم يعني الكنف ما كانت متوفرة، يعني كانوا عجبا في هذا الباب، يفعلون أمورا عجيبة من أجل ألا يترك المكان المقدم عندما عند لوسي تحت يدي من يعقد التدليس التدريس للتدليس. لك أن تعلم كيف التماس طريق العلم. البعض يقول كنت أشتهي الهريسة ولا أكلها لأن موعد الدرس كان وقت بيع الهريسة، تركوا سمكة أيام وليالي حتى تعفنت، ما يستطيعون الأكل لأنهم إما ينسخون إما يحضرون إما يدرسون وإما يذاكرون. أنت ترى كيف باعوا الغالي والنفيس، أحمد يعمل حمالا عند الناس حتى يذهب إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق. يحيى بن معين أنفق كل المال الذي تركه وخلفه أبوه له في هذا الباب، وطلبة العلم هم أعظم الناس فضلا في هذا الباب وأعظم الناس خلقا وأعظم الناس تعاونا على البر والتقوى. هذا الذي أردته أن يكون بينهما التحابب وبينهما التآخي وبينهما أيضا التعاون على البر والتقوى. هم أعظم الناس قدرا، هم أرفع الناس خلقا، وهم أحسن الناس عملا، فوجب أن يكونوا على يد واحدة تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله به طريقا إلى الجنة. إذن أغلب العلماء إلى الجنان، وليس هذا مشكلا عندما نروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من صعر بهم النار ثلاثة، لأن هذا ما عمل الله، كما قال ابن عيينة طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. هذه مسألة من أهمية بمكان، هذه المسألة من الأهمية بمكان، وسنبين إن شاء الله بابها أو نبين بابها بعد ذلك على القريب بإذن الله تعالى. اصبروا معي في الدروس القادمة، سامحوني عشان لو فضح نفسه بفعله أمام الناس، يعني أمام كل الناس، لكن كنت سببا في ذلك. أنت السبب، بعيدا تأخذين قصة من الإثم في ذلك، وإن كنت لا تنوين قد نالك من بعض الإثم، قد نالك من بعض الإثم. ولو استطعت أن تتحللي تحللي، ولم تستطيعي عليك بكثرة الدعاء والاستغفار، والله تعالى يغفر لمن يشاء. رضي الله عنكم وأحسن الله إليكم. رضي الله عنك يا شيماء، أحسن الله إليك ورفع الله مقامك. شوف قالت نحن نأكل كل شيء ثم نفكر في العلم. الأكل بيغطي على الرأس يا سمراء، فلا علم بعد الأكل. الأكل ينهي المسألة بأسرها. المعدة تطلب شيئين مهمين بعد الامتلاء. ما تطلب علما؟ الشبع يطلب شيئين بعد الشبع مع الكسل والفطور، كسل الضاني، النوم أو الجماع فقط، هذا الذي يأوي إليه صاحبه إن يعني إن امتلأت المعدة ولم يفكر فيما هو مغضب عليه. أما العلم فلا، قال الإمام المالك: لا يصل هذا العلم غني إلا من أضغاه الفقر.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.